يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 25 بعد 100 الأولى في الموسم 5 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 26 من شهر شعبان عام 42 و400 وألف، الموافق 8 من شهر أبريل عام 2021. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نرجو منكم كلمة في استقبال الوافد العزيز والضيف الكريم شهر رمضان الكريم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جدد لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا، وهذا في آخر ليلة جمعة من ليالي هذا الشهر، شهر شعبان، الذي نستقبل بعده شهر الخيرات والبركات، شهر الصيام والقرآن، والذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال فيه، إنه جواد كريم. وما دام الأمر كذلك، فقد ارتأى إخوانكم المشرفون على هذه الإذاعة أن يجعلوا هذا الحصة أن يجعلوا هذه الحصة خاصة بأحكام الصيام وما تعلق بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا. ومع السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء، هذا السؤال المتضمن لطلب كلمة بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، وإن كان لا بد من كلمة فإننا نذكر أنفسنا وإخواننا بأهم وظائف هذا الشهر، والتي كان إذا أقبل هذا الشهر على سلفنا الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين انكبوا على تلاوة القرآن، وكانوا ملازمين لمصاحفهم في كل وقت وحين من ليل أو نهار يجتهدون في تلاوته ويتعبدون الله جل وعلا بمدارسته، هذا شأنهم وهذا ديدنهم. بل إن من الأئمة الأعلام من كانوا إذا دخل الشهر تركوا مجالسهم، مجالس التحديث ومجالس الفقه، وأقبلوا على مصاحفهم اجتهادا منهم في هذه العبادة العظيمة التي ميزت هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا حاله، وهذا جوده، وهذا إقباله على كلام الله جل وعلا. يدارسه أمين السماء، يدارس أمين الأرض لهذا الكتاب المبارك الذي جعله الله جل وعلا هدى للعالمين، وجعله شفاء لما في الصدور. فلأجل هذا الأثر الطيب في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام، لأجل هذه التلاوة والمدارسة، كان حاله على أحسن ما يكون عليه. وهذا من أثر كلام الله جل وعلا على قلوب الأبرار. ونبينا صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلبا بما حباه الله جل وعلا من مثل هذه المكارم وهذه الصفات الطيبة المباركة. ولهذا نصيحتي لإخواني في هذا الشهر المبارك أن نغتنمها فرصة لنقبل على كلام الله إقبالا متميزا يختلف عن حالنا فيما مضى من صيامنا، أو فيما مضى من رمضاننا أو رمضاناتنا السابقة، يكون إقبالنا إقبالا صادقا نرجو به ثواب الله، ونتقرب به إلى الكريم الوهاب جل وعلا. عسى الله أن يغير من حالنا ونحن أحوج ما نكون إلى افتقارنا إليه تبارك وتعالى، أن يرفع عنا هذه الأوبئة، وأن يبعد عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين الزلازل والفتن، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في إثارة الفتن التي يريد من ورائها أهل الشر والفتن عندنا أن يؤجج نارها، أن يؤجج نارها وأن يرفع أمنها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، ومهما تغنوا ومهما رفعوا من تلكم الشعارات التي ظاهرها عند الدهماء من الناس ظاهرها الرحمة وباطنها أو حقيقتها من قبلها العذاب، فنسأل الله جل وعلا أن يكبت شرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وهذا التميز ينبغي أن يكون أولا بالمحافظة على وظائف هذا الشهر التي كان عليها نبينا من صيام وقيام وصدقات وإنفاق للخير بجميع أوجهه، والكلمة الطيبة صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. نترفع عن تلكم السفاسف التي اعتدنا رؤيتها وسماعها. إذا جاء رمضان جاء العراك وجاء السباب وجاء اللعن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهو شهر عبادة ورحمة وألفة وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه وظائف هذا الشهر. من هذه الوظائف تلاوة كتاب الله جل وعلا، ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر، وأن التلاوة المباركة التي يقبلها الله جل وعلا منا هي التلاوة التي تكون على الطريقة المرضية، على ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه، لا على الطريقة الخلفية التي أحدثها من أحدثها ممن صد عن سبيل الله ويريد أن يصد الناس عن سبيل الله، وتجدهم يقرؤون القرآن ولا يتدبرون منه آية واحدة، وأنى لهم أن يتدبروه وهم يقرؤونه على الطريقة التي نهى عنها سلفنا. إذا قرؤوه أسرعوا في قراءته، وجعلوا همهم في هذه القراءة هو آخر الصورة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأثر الطيب الذي رواه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وفي رواية: لا تنشروه أو لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. لا ينبغي أن نهتم بالكم فحسب، نصف ساعة تتمون بها صلاة التراويح 11 ركعة بقراءة حزب من كلام الله جل وعلا، يعقل هذا؟ يعني هذه دعوة لعدم تدبر كلام الله، هذه دعوة للإعراض عن طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة في تلاوتهم لكلام الله. هذا الرجل الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بوصاياه، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال في حقه وفي فضله: نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بعهد ابن أم عبد، عليكم بعهد أي ما عهد به إليكم من مثل هذه الوصايا الطيبة ومن مثل هذه الأقوال المأثورة النابعة من مشكات النبوة، ينصح أمة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: لا تهز من الهز وهو الإسراع في القراءة كما يسرع الشعراء في قصائدهم، ولا تنثروه نثر الدقل، والدقل هو التمر الرديء، ونثره يعني لما يلقى هكذا يكون في كيس أو يكون في آنية ثم ينشر، تسمع له ذلك الصوت لأنه ليس رطبا يابسا، ذاك الصوت يشبه هذه الطريقة التي يقرأ بها هؤلاء، فلا تكاد تفقه مما يقرؤون شيئا. والله بعض الأئمة في سرعة قراءتهم، ولا أقول تلاوتهم لأنها ليست بتلاوة ولا علاقة لها بالتلاوة، لا تكاد تميز هل ما يقرؤون به بالعربية أم بغيره من اللغات الأعجمية، ناهيك أن تفهم أو تفقه، ناهيك أن تتدبر، فأنى لك أن تخشع في هذه الصلاة التي أمرنا بالخشوع فيها، خاصة أنها صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، والتي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها شأن، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، وكان يبكي فيها خشوعا لربه جل وعلا، وكذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وهؤلاء أرادوا أن يغيروا لنا ديننا وأن يستبدلوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلمين أن يحافظوا على هذا الهدي وأن يتمسكوا بسنة نبيهم، فإنها هي النجاة في الأمور كلها، في أصول الدين وفروعه. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا أريد الإطالة في هذه الكلمة، إنما هي إشارة أردت من خلالها أن أنبه إخواني إلى هذه الوظيفة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها للطريقة المرضية، وأن يوفقنا فيها لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يرزقنا ثمرات هذه الوظيفة المباركة من تدبر كلام الله جل وعلا، ومن خشوع ومن الخشوع في عبادته تبارك وتعالى، حتى إذا قمنا يصدق فينا قول نبينا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي كذلك من أشرف وظائف هذا الشهر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومن سائر إخواني وأخواتي صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في دنيانا وفي آخرتنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، من هو الأولى بالتقديم في الصلاة؟ العالم بفقه الصلاة السني السلفي الغير حافظ لكتاب الله تعالى، أم الحافظ لكتاب الله تعالى المبتدع لإمامة الناس في صلاة التراويح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتمة لما ذكرت من قبل وبيانا لذاك الأصل العظيم الذي جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأكده لنا في خطبه التي كان يستفتحها بهذه الخطبة المباركة بخطبة الحاجة، وكان يقول فيها: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي هذا النبي في كل أمر من أمور ديننا. وفي هذا الباب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سنا. وفي رواية أخرى: أقدمهم إسلاما أو أقدمهم هجرة، من مثل هذه الأعمال الجليلة. فهذا الذي يقدم، نقدم من قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في قوله أقرأهم، هل المقصود بالقراءة المقرونة بفقهها، أي بفقه الصلاة وبفقه ما يقرأه هذا القارئ، أم أنه مجرد قراءة فحسب ولا يفقه شيئا؟ أما قضية السني السلفي من غيره، يعني الحافظ المبتدع، فهذا لا نقاش فيه. نحن لا نقدم مبتدعا ليؤم المسلمين أبدا، بل نقدم من كان في أصل دينه على خير، ومن كان على السنة في اعتقاده وفي منهجه، هذا الذي يقدم لا شك ولا ريب. نقدم السني الأحفظ لكتاب الله، الأحفظ لكتاب الله. لو كان غيره أحفظ منه ولكن على غير السنة لا يقدم، لا يقدم ولا كرامة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب، في باب هجر المسجد الذي يأمه المبتدع، قال: هذا يهجر مسجده ولا كرامة عند تعرضه لحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي المساجد ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطى إلى غيره من المساجد. هذه المخالفة التي يقع فيها جمهور لا أقول عامة المسلمين بل خاصتهم ممن يدعون أنهم على السنة وعلى منهج سلف هذه الأمة وهم يخالفون نبيهم عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة الواضحة الجلية، يتركون مساجدهم وقد يأمها أهل سنة إلى غيرها من المساجد، من مساجد التي ربما نال أصحابها شهرة إما لعلمهم أو لفصاحتهم أو لاعتبارات أخرى، لا علم ولا فصاح. فهذا كله مردود، والسنة أحق بالاتباع مهما كان، السنة أحق بالاتباع مهما كان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى، والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال الثالث: ما حكم اشتراط المال لأجل إمامة الناس في صلاة التراويح؟ وإن كان الأمر بعدم الجواز، فما حال الصلاة خلف من يشترط ذلك؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة من المؤسف جدا أن يصل حال الناس في مثل هذه الأعمال التي الأصل فيها الاحتساب، أي أن المسلم يتقدم إليها محتسبا الأجر والثواب من الله جل وعلا. أصبح الناس يعني أو اتخذها الناس مكسبا من المكاسب المادية، براهم معدودات، أصلي بكم بكذا وكذا، ولو كان أقل بهذا بدينار لا أصلي بكم، نسأل الله. هذا أصلا لا خير فيه، هذا أصلا لا خير فيه. أمثال هؤلاء الأئمة، هؤلاء يرسلونهم ليصلوا في الأسواق وفي البازارات وفي مصانع الأثرياء كما هو الشأن. الآن بعض الأثرياء عندهم أئمة خاصين بهم يصلون عندهم أو يجالسونهم في مكاتبهم وفي صالوناتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا من الأمور التي لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. والإمام يحتسب صلاته، إذا أعطي له بعد أن صلى يعني من هذا المال فمن غير طلب ولا إشراف فهذا رزق ساقه الله إليه، لا حرج في أخذه، وخاصة إذا كان محتاجا إليه. يعني بعض الشباب ربما يتقدموا يأمونا، ونحن نعلم من حالهم أنه مقبل مثلا على زواج ولا يجد ما يتزوج به، فنعينه بعد ذلك لا حرج، من غير أن يطلب هو ولا أن يحرص هو كما يحرص هؤلاء الذين أسأل الله جل وعلا أن يبعدهم عن مساجد المسلمين. والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال الرابع: ما هو حكم تأخير غسل الجنابة بعد صلاة الصبح من نهار رمضان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ينبغي أن نعلم جوابا على هذا السؤال أنه لا علاقة بغسل الجنابة والصيام. غسل الجنابة علاقته بالصلاة لا بالصيام، خلافا لما يذهب إليه بعضهم في هذه المسألة. وبالتالي إذا كان هذا التأخير، بغض النظر عن الصيام، إذا كان هذا التأخير لعذر من الأعذار الشرعية فلا حرج على صاحبه. بعض الناس ربما يتيمم ليصلي الصلاة في وقتها لأنه عنده مرض، لو أنه اغتسل في مثل ذاك الوقت، يعني اللي يكون قبل الفجر، يصاب يزيد حاله ويتضرر من جراء ذلك، فهذا يتيمم لعدم استطاعته الغسل في ذاك الوقت. وبعد ذلك إذا يعني طلعت الشمس وفي النهار اغتسل لما بقي له من الصلوات، لا حرج في ذلك ولا أثر لهذا على صيامه على ما قرره فقهاؤنا، ولله الحمد والمنة.
السؤال الخامس: ما حكم صيام المرأة الحامل لشهر رمضان، لا سيما من كان معها مرض أو يشق عليها الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل أن هذه الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف على الناس ورفع الحرج بكل أنواعه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن الحامل، معلوم أن الحامل يعني ربما يضرها الصيام ويشق عليها الصيام في رمضان، في رمضان أو في غيره، وبالتالي فإنه خفف عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحامل والمرضع: الحامل والمرضع تطعمان، بمعنى إذا أفطرتا، لأن الحامل قد تكون قادرة على الصيام وقد لا تكون. إذا كانت قادرة وصامت فسأل الله أن يتقبل منها هذا العمل، أما إذا عجزت عن الصيام أو رأت أن الصيام ربما يضعفها ويؤثر عليها فإنها تفطر وتطعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والجمهور على القول بالقضاء، ولكن لما صح الحديث فهذا هو الأصل، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. وقال في السائل، قال: لا سيما من كان معها مرض أو يشق عليها الصيام، وهذه هي الحالة التي قال الفقهاء فيها بالإفطار. نسأل الله عز وجل أن ييسر لها حملها ووضعها، وأن يبارك لها فيما رزقها، وأن يتقبل منها صالح أعمالها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال السادس: ما حكم دفع فدية رمضان الذي لا يستطيع الصوم لمن يساهم في إعداد قفة رمضان للفقراء والمحتاجين؟ وآخر كذلك يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن يعد قفة رمضان، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه دفع فدية رمضان، بمعنى من كان يجب عليه الإطعام لأجل عدم قدرته على الصيام، يعني العاجز عن الصيام، فإنه يطعم كما أسلفنا من حال الحامل والمرضع أصحاب الأمراض المزمنة، هؤلاء لا يستطيعون الصيام فيطعمون عن كل يوم، أو الطاعنين في السن الذين لا يقوون على الصيام فإنهم يطعمون كذلك. هذا يسأل هل يجوز إخراج هذا الإطعام لوجعله فيما يعرف عندنا بقفة رمضان التي الأصل أنها تعطى للفقراء. إذا كان كذلك أنها فعلا تعطى للفقراء فهذه هي المقصودة من الإطعام، الإطعام يكون للفقراء، والمخرج لهذه الفدية كما قال السائل أو لهذا الإطعام يحسب كيلو 200 أو بعضهم يقول كيلو ونصف من باب الزيادة عن كل يوم، طعام دقيق أو شيء من الحبوب كالعدس والحمص واللوبيا وما إلى ذلك عن كل يوم، ويجعل ويوزع على هذه العائلات التي تعطى من هذه القفاف، يعني قفة رمضان، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. وهذا سواء كان في ما جاء في السؤال بالنسبة للإطعام أو للزكاة، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة إذا كانت هذه هذا الطعام يصرف للفقراء يجوز إعطاء الزكاة لأصحاب هذه الأعمال الخيرية، ولكن بهذا الشرط أنها توزع على الفقراء الذين لا يجدون ما يطعمون به أنفسهم أو عيالهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. إلا أنني أنبه على مسألة، يعني شرط هذه الزكاة تكون في وقتها، تكون في وقتها، ما هوش يروح يقدمها لأجل هذا ولا يأخرها عن وقتها لأجل هذا. والزكاة يعني تعطى من جنسها، إذا كانت زكاة أموال لابد تخرجوها زكاة أموال، لابد تخرجوها زكاة أموال، تجعلوا مثلا مع كل قفة ظرف، هذا الظرف الخاص بزكاة الأموال، ويعطى لهذه العائلة الفقيرة. أما إذا كانت زكاة عروض أو غيرها فإنها تعطى من هذه العروض وتجعل في هذه القفاف، والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال السابع: أحدهم يعمل في مطعم إسلامي في دولة كافرة، يسأل عن حكم فتح المطعم في نهار رمضان والعمل فيه، علما أن المطعم يستقبل المسلمين وغير المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يسأل عن العمل في المطعم في البلاد الكافرة، يعني في البلاد الكافرة يسمون المطاعم بالمطاعم الإسلامية إذا كانت كذلك، لأن الأكل فيها حلال، اللحوم مذبوحة وما إلى ذلك وليس فيها خمور. أما في البلاد الإسلامية لا يحتاجون إلى مثل هذا الوصف، مطعم إسلامي، فالمطاعم كلها إسلامية ولله الحمد والمنة. هذا في الدولة الكافرة، هذه المسألة تنبني تحت أصل من الأصول في هذا الباب، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالصيام والصلاة وما إلى ذلك من هذه الأحكام. وبالتالي إذا كان رمضان فلا يجوز لمسلم أن يعمل في مطعم، اللهم إلا إذا كان ذاك المطعم رواده ممن يجوز في حقهم الإفطار، كان يكون مثلا في مطار أو في محطة قطار أو ما إلى ذلك، لأن الأصل أن المسافر يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار، أما في غيرها من الأماكن فلا يجوز لا للمسلمين ولا لغيرهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال الثامن: ما حكم صيام مريض السكري المعتمد في علاجه على الأنسولين، وهل رخصة الإفطار في حقه مشروعة سواء استطاع الصوم أو لم يستطع، وهل يأثم إذا صام وحصلت له مشقة كبيرة أو ضرر في ذلك؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما عن حكم الصيام بالنسبة لمريض السكري الذي يتعاطى الأنسولين، نسأل الله أن يشفينا وسائر إخواننا المسلمين، فإن هذا الأطباء لا ينصحونه بالصيام، وحتى لو حاول الصيام فإنه يشق عليه كثيرا حتى يتوقف عن الحركة تماما، وهذا شيء جربناه ومررنا به، صلى الله عز وجل أن يشفينا وسائر إخواننا. وبالتالي الله عز وجل ما جعل عليه في الدين من حرج، له أن يفطر وهو من أصحاب الأمراض المزمنة العاجزين عن الصيام، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مثل ما أسلفنا في السؤال السابق. قال: هل يأثم إذا صام وحصل له مشقة أو ضرر؟ نعم، لأنه من إهلاك النفس، والله عز وجل نهانا عن ذلك: ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. لما؟ الله عز وجل الذي فرض عليك الصيام هو الذي رخص لك في الإفطار، لما هذا العنت والغلو في التدين؟ أنا ما عندوش أصل، وبعض الناس ربما يعطي صورة سيئة لدينه بمثل هذه التصرفات. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن صالح إخواني ومن إخواننا صالح أعمالهم.
سؤال التاسع: أي الأعمال أفضل في نهاية رمضان، الاشتغال بالصدقات أم قراءة القرآن وتعليمه الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أي الأعمال أفضل في نهار رمضان؟ هل الاشتغال بالصدقة أم قراءة القرآن؟ يعني نحن دائما وأبدا في مثل هذه المسائل نطرح القاعدة، ألا وهي أن الجمع أولى من الطرح أو أولى من الترجيح، عوض أن نقول هذا أفضل من هذا، احنا نقول أن هذه كلها من وظائف هذا الشهر ومن فضائل الأعمال فيه، ومثل هذا التنويع فيه خير يتنافس فيه المتنافسون من الناس، من همته في هذا النشاط، نشاط يعني يجمع ويوزع وما إلى ذلك، يجتهد في هذا، ومن الناس من نشاطه في أن يمسك مصحفه ويجلس في مصلاه ربما من الفجر إلى العشاء، يجتهد في هذا الباب، والله جل وعلا يأجر الجميع ويثيبهم على قدر نياتهم وأعمالهم، ولا ينبغي لهذا أن ينتقص عمل هذا ولا لذاك أن ينتقص عمل ذاك. إذا استطاع الإنسان أن يجتهد في هذه الأعمال كلها، وقت لهذا وقت لهذا وقت لهذا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. المهم أن لا يكون بطالا، أن لا يكون في نهار رمضان دخالا خراجا إلى الأسواق وإلى المخابز، نهار كامل ويتبع في الأنواع الجديدة من الخبز، ويأتي بيته في المساء كوم من الخبز أغلبه يرمى مع الأسف الشديد. ينبغي أن نترفع عن مثل هذه الأمور، ينبغي أن نظهر التعبد والربانية لله عز وجل في رمضاننا في نهاره وفي ليله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال العاشر، بعض العلماء يقول أن العبرة في صيام رمضان هو اتباع الجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فإذا كان الحديث يؤكد اتباع الجماعة يوم ثبوت الشهر الصيام أو يوم الفطر، فهل هذا يعني أيضا شموله في اتباع الجماعة عند طلوع الفجر أيضا وغروب الشمس، علما أن توقيت الفجر يخالف ما هو عندنا في الواقع؟ إذا كان شاملا فما هو وجه الدلالة من الحديث على هذا الاعتبار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، وهو السؤال العاشر من هذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي كان سابقا يكثر الجدال والخوض فيها، لكن مع الأسف الشديد في السنة مع ولله الحمد والمنة في السنوات الأخيرة لما انتشر العلم بين الناس وانتشرت السنة، يعني قل الجدال فيها إلا من بعض المعاندين المكابرين، وإلا فإن النص واضح في هذه المسألة، وأن صومكم يوم تصومون، وهذا كان بالنسبة لمن يعتمدون الرؤية وغيرهم يعتمد الحساب. المهم السؤال ليس في هذا، على حسب ما فهمنا من السائل السؤال متعلق بما فرع عليه السائل، يعني في قضية اتباع الجنازة اتباع الجماعة في مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة الله عز وجل تعبدنا بالعلامات الظاهرة، وهؤلاء الذين هم مخولون ومستأمنون على مواقيتنا ينبغي أن يجتهدوا في هذا الأمر، ونحن لسنا ملزمين بالتثبت بأنفسنا، ولكن إذا لاحظنا خروجا عن الأصل أن القضية ما هيش اعتماد على طلوع الفجر الصادق وتأكدنا من هذا الأمر، فإننا لا نطيعهم، لأنه هذا معصية، الصلاة في غير وقتها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن نحاول أن نراسل ونكتب وما إلى ذلك، وقد أخبرني بعضهم أنه فيه بعض الفضلاء كاتبوا الجهات المسؤولة وقبل هذا خرجوا وترقبوا، وفيهم أهل اختصاص من علماء فلك وفقهاء وما إلى ذلك، ولكن لم يجدوا إجابة ولا استجابة لهذا الأمر. فنحن إذن ملزمون ومفروض علينا أن نصلي الصلاة في وقتها، وأن ننبه إخواننا لهذا الخلل، وأن وقت الفجر ليس في وقته الشرعي، بل هو متقدم عنه بدقائق، على اختلاف بين من راقب هذا الأمر بين ربع ساعة وعشر دقائق وعشرين دقيقة. فلا بد من هذا التثبت، والقضية ما كاش وجه شبه بين هذا وبين الصيام والفطر الذي يكون مع جماعة المسلمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
سؤال الحادي عشر، كما هو معلوم لدى فضيلتكم أن المصليات لم يفتح بعضها، ونحن نقيم في القرى بعيدين عن المسجد الذي رخصت فيه الصلاة، فهل لنا شيخنا أن نفتتح بيتا من بيوت أحد إخواننا ونصلي فيه صلاة التراويح جماعة؟ نبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم هذه المصليات التي لم تفتح في بعض المناطق، مع الأسف الشديد. فإذا كان الأمر كما صوره السائل، وكانت هذه الصلاة في البيوت لا يخشى أن تكون سببا لفتنة بين الناس، ولا أظن أن هذا سيؤدي إلى الفتنة مع عدم وجود مكان صلاة، يعني لا مصلى ولا مسجد، فلا حرج أن تصلوا في بيت أحدكم، والصلاة هذه صلاة نافلة ليست فريضة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا أمنت الفتنة فلا حرج، يأمكم المقدم فيكم أقرأكم لكتاب الله، صلى الله أن يتقبل منا ومنكم.
السؤال الثاني عشر: امرأة تسأل عن حكم إرضاع ابنها ذو العشرة أشهر في رمضان ليلا فقط، فهي تخشى من نقص الحليب وضعفها، فلا تستطيع الجمع بين الصوم والرضاع، وإن كان في حقها الفطر، فماذا تفعل؟ هل تقضي الأيام مع الكسارة أم تكتفي بقضائها فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المرضعة تسأل عن حكم إرضاع صغيرها ذو العشرة أشهر ليلا فقط، يعني هي تريد أن تصوم في النهار وبالليل ترضعه. هذا يرجع إلى أهل هذا الشأن، يعني وأنا لا أظن أن هذا يستقيم، لأنها من خلال ما ذكرت أنها تريد أن تصوم ويصوم الرضيع معها، تصوم هذا الرضيع، وهذا منكر عظيم، وهذا منكر عظيم. لأجل ماذا؟ لأجل حتى لا تقضي. وسبحان الله، يعني الجهل يؤدي بأصحابه إلى مثل هذه التصرفات. الله عز وجل خفف عنك ورخص لك أن تفطري وتطعمي فحسب، ماذا يكلف كيلو ونصف أو كيلو ومئتي غرام طعام أو شيء من هذا القبيل، لا يكلف شيئا. فأنا لا أنصح هذه الأخت بمثل هذا العمل، لأنه يؤدي إلى الإضرار بهذا الصغير، فهو بحاجة إلى الرضاع. والأطباء يذكرون يعني أقل الوقت الذي ينبغي أن يكون بين الرضعة والرضعة، فما قال أحد منهم بمثل هذه الساعات، يعني بين الرضعة، لو أرضعته قبيل الفجر في وقت السحور، يعني يبقى إلى المغرب إلى الثامنة مساء حتى يرضع الرضعة الثانية، هذا لا يستقيم. فاتق الله عز وجل في نفسك يا أختي، وأفطري، وصلى الله أن يوفقك، وأطعمي بعد الصيام ولا في أثناء الصيام، والله أعلم.
السؤال العشر أحسن الله أو السؤال الثالث عشر أحسن الله إليكم شيخنا: ما حكم صوم يوم الاثنين المقبل الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان، أي ليلة الشك، لمن اعتاد صوم الاثنين والخميس، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا آخر أسئلة هذا اللقاء، والذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وسائر إخواننا بما سمعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه في يسأل في حكم صيام الاثنين المقبل، لأنه يعتبر اليوم الذي يشك فيه، يعتبر اليوم الذي يشك فيه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوم اعتاده أحدنا، فمن اعتاد صيام الاثنين والخميس فليصم، من اعتاد صيام الاثنين والخميس فليصمه، لا لأجل أنه اليوم الذي يشك فيه، بل لأنه اليوم الذي اعتاد صيامه، وهو من الأيام التي يسن ويستحب الصيام فيها. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وهذا ربما يكون آخر لقاء من لقاءات هذا الموسم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا فيه للمزيد من العطاء، سواء في إذاعتنا أو في منتدياتنا وكل المواقع السلفية التي يكون أصحابها على الجادة من السلفيين الواضحين في سلفيتهم. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا ولهم جميعا، وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 25 بعد 100 الأولى في الموسم 5 من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 26 من شهر شعبان عام 42 و400 وألف، الموافق 8 من شهر أبريل عام 2021. يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نرجو منكم كلمة في استقبال الوافد العزيز والضيف الكريم شهر رمضان الكريم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن جدد لنا هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا، وهذا في آخر ليلة جمعة من ليالي هذا الشهر، شهر شعبان، الذي نستقبل بعده شهر الخيرات والبركات، شهر الصيام والقرآن، والذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال فيه، إنه جواد كريم. وما دام الأمر كذلك، فقد ارتأى إخوانكم المشرفون على هذه الإذاعة أن يجعلوا هذا الحصة، أن يجعلوا هذه الحصة خاصة بأحكام الصيام وما تعلق بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح أعمالنا. ومع السؤال الأول من أسئلة هذا اللقاء، هذا السؤال المتضمن لطلب كلمة بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، وإن كان لا بد من كلمة، فإننا نذكر أنفسنا وإخواننا بأهم وظائف هذا الشهر، والتي كان إذا أقبل هذا الشهر على سلفنا الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، انكبوا على تلاوة القرآن، وكانوا ملازمين لمصاحفهم في كل وقت وحين، من ليل أو نهار يجتهدون في تلاوته، ويتعبدون الله جل وعلا بمدارسته، هذا شأنهم وهذا ديدنهم، بل إن من الأئمة الأعلام من كانوا إذا دخل الشهر تركوا مجالسهم، مجالس التحديث ومجالس الفقه، وأقبلوا على مصاحفهم اجتهادا منهم في هذه العبادة العظيمة التي ميزت هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كما أخبر عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا حاله، وهذا جوده، وهذا إقباله على كلام الله جل وعلا. يدارسه أمين السماء، يدارس أمين الأرض لهذا الكتاب المبارك الذي جعله الله جل وعلا هدى للعالمين، وجعله شفاء لما في الصدور. فلأجل هذا الأثر الطيب في نفس نبينا عليه الصلاة والسلام، لأجل هذه التلاوة والمدارسة، كان حاله على أحسن ما يكون عليه. وهذا من أثر كلام الله جل وعلا على قلوب الأبرار. ونبينا صلى الله عليه وسلم أبر الناس قلبا بما حباه الله جل وعلا من مثل هذه المكارم وهذه الصفات الطيبة المباركة. ولهذا نصيحتي لإخواني في هذا الشهر المبارك أن نغتنمها فرصة لنقبل على كلام الله إقبالا متميزا يختلف عن حالنا فيما مضى من صيامنا، أو فيما مضى من رمضاننا أو رمضاناتنا السابقة. يكون إقبالنا إقبالا صادقا نرجو به ثواب الله، ونتقرب به إلى الكريم الوهاب جل وعلا. عسى الله أن يغير من حالنا، ونحن أحوج ما نكون إلى افتقارنا إليه تبارك وتعالى، أن يرفع عنا هذه الأوبئة، وأن يبعد عن بلدنا وسائر بلاد المسلمين الزلازل والفتن، وأن يرفع عنا هذا البلاء المتمثل في إثارة الفتن التي يريد من ورائها أهل الشر والفتن عندنا أن يؤجج نارها، أن يؤجج نارها، وأن يرفع أمنها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، ومهما تغنوا ومهما رفعوا من تلكم الشعارات التي ظاهرها عند الدهماء من الناس ظاهرها الرحمة، وباطنها أو حقيقتها من قبلها العذاب. فنسأل الله جل وعلا أن يكبت شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وهذا التميز ينبغي أن يكون أولا بالمحافظة على وظائف هذا الشهر التي كان عليها نبينا من صيام وقيام وصدقات وإنفاق للخير بجميع أوجهه، والكلمة الطيبة صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. نترفع عن تلكم السفاسف التي اعتدنا رؤيتها وسماعها. إذا جاء رمضان جاء العراك وجاء السباب وجاء اللعن، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهو شهر عبادة ورحمة وألفة وجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه وظائف هذا الشهر. من هذه الوظائف تلاوة كتاب الله جل وعلا، ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر، وأن التلاوة المباركة التي يقبلها الله جل وعلا منا هي التلاوة التي تكون على الطريقة المرضية، على ما كان عليه رسول الله وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه، لا على الطريقة الخلفية التي أحدثها من أحدثها ممن صد عن سبيل الله ويريد أن يصد الناس عن سبيل الله، وتجدهم يقرؤون القرآن ولا يتدبرون منه آية واحدة، وأنى لهم أن يتدبروه وهم يقرؤونه على الطريقة التي نهى عنها سلفنا. إذا قرؤوه أسرعوا في قراءته، وجعلوا همهم في هذه القراءة هو آخر السورة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأثر الطيب الذي رواه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تهذوا القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وفي رواية: لا تنشروه أو لا تنثروه نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. لا ينبغي أن نهتم بالكم فحسب، نصف ساعة تتمون بها صلاة التراويح 11 ركعة بقراءة حزب من كلام الله جل وعلا، يعقل هذا؟ يعني هذه دعوة لعدم تدبر كلام الله، هذه دعوة للإعراض عن طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة في تلاوتهم لكلام الله. هذا الرجل الذي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بوصاياه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال في حقه وفي فضله: نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بعهد ابن أم عبد، عليكم بعهد أي ما عهد به إليكم من مثل هذه الوصايا الطيبة، ومن مثل هذه الأقوال المأثورة النابعة من مشكاة النبوة، ينصح أمة نبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ها، لا تهذوا من الهذ، وهو الإسراع في القراءة كما يسرع الشعراء في قصائدهم ولا تنفروه نصر الدقل، والدقل هو التمر الرديء، ونصره يعني لما يلقى هكذا يكون في كيس أو في يكون أو يكون في آنية ثم ينشر، تسمع له ذلك الصوت لأنه ليس رطبا يابسا، ذاك الصوت يشبه هذه الطريقة التي يقرأ بها هؤلاء، فلا تكاد تفقه مما يقرؤون شيئا. والله بعض الأئمة في سرعة قراءتهم، ولا أقول تلاوتهم لأنها ليست بتلاوة ولا علاقة لها بالتلاوة، لا تكاد تميز هل ما يقرؤون به بالعربية أم بغيره من اللغات الأعجمية، ناهيك أن تفهم أو تفقه، ناهيك أن تتدبر، فأنى لك أن تخشع في هذه الصلاة التي أمرنا بالخشوع فيها، خاصة أنها صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، والتي كان لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها شأن، قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، وكان يبكي فيها خشوعا لربه جل وعلا، وكذلك كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وهؤلاء أرادوا أن يغيروا لنا ديننا وأن يستبدلوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فعلى المسلمين أن يحافظوا على هذا الهدي وأن يتمسكوا بسنة نبيهم، فإنها هي النجاة في الأمور كلها، في أصول الدين وفروعه. خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا أريد الإطالة في هذه الكلمة، إنما هي إشارة أردت من خلالها أن أنبه إخواني إلى هذه الوظيفة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها للطريقة المرضية، وأن يوفقنا فيها لما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يرزقنا ثمرات هذه الوظيفة المباركة من تدبر كلام الله جل وعلا، ومن خشوع، ومن الخشوع في عبادته تبارك وتعالى، حتى إذا قمنا يصدق فينا قول نبينا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي كذلك من أشرف وظائف هذا الشهر المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومن سائر إخواني وأخواتي صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا في دنيانا وفي آخرتنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثاني، أحسن الله إليكم، من هو الأولى بالتقديم في الصلاة؟ العالم بفقه الصلاة السني السلفي الغير حافظ لكتاب الله تعالى، أم الحافظ لكتاب الله تعالى المبتدع لإمامة الناس في صلاة التراويح؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتمة لما ذكرت من قبل وبيانا لذاك الأصل العظيم الذي جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأكده لنا في خطبه التي كان يستفتحها بهذه الخطبة المباركة بخطبة الحاجة، وكان يقول فيها: ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي هذا النبي في كل أمر من أمور ديننا. وفي هذا الباب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سنا. وفي رواية أخرى: أقدمهم إسلاما أو أقدمهم هجرة، من مثل هذه الأعمال الجليلة. فهذا الذي يقدم، نقدم من قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في قوله أقرأهم، هل المقصود بالقراءة المقرونة بفقهها، أي بفقه الصلاة وبفقه ما يقرأه هذا القارئ، أم أنه مجرد قراءة فحسب ولا يفقه شيئا؟ أما قضية السني السلفي من غيره، يعني الحافظ المبتدع، فهذا لا نقاش فيه. نحن لا نقدم مبتدعا ليؤم المسلمين أبدا، بل نقدم من كان في أصل دينه على خير، ومن كان على السنة في اعتقاده وفي منهجه، هذا الذي يقدم لا شك ولا ريب. نقدم السني الأحفظ لكتاب الله، الأحفظ لكتاب الله. لو كان غيره أحفظ منه ولكن على غير السنة لا يقدم، لا يقدم ولا كرامة، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب، في باب هجر المسجد الذي يأمه المبتدع، قال: هذا يهجر مسجده ولا كرامة عند تعرضه لحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تخطي المساجد ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطى إلى غيره من المساجد. هذه المخالفة التي يقع فيها جمهور، لا أقول عامة المسلمين، بل خاصتهم ممن يدعون أنهم على السنة وعلى منهج سلف هذه الأمة، وهم يخالفون نبيهم عليه الصلاة والسلام هذه المخالفة الواضحة الجلية، يتركون مساجدهم وقد يأمها أهل سنة إلى غيرها من المساجد، من مساجد التي ربما نال أصحابها شهرة، إما لعلمهم أو لفصاحتهم أو لاعتبارات أخرى، لا علم ولا فصاح. فهذا كله مردود، والسنة أحق بالاتباع مهما كان، السنة أحق بالاتباع مهما كان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضى، والعلم عند الله جل في علاه.
الثالث: ما حكم اشتراط المال لأجل إمامة الناس في صلاة التراويح، وإن كان الأمر بعدم الجواز، فما حال الصلاة خلف من يشترط ذلك؟ أبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة من المؤسف جدا أن يصل حال الناس في مثل هذه الأعمال التي الأصل فيها الاحتساب، أي أن المسلم يتقدم إليها محتسبا الأجر والثواب من الله جل وعلا. أصبح الناس يعني أو اتخذها الناس مكسبا من المكاسب المادية، براهم معدودات، أصلي بكم بكذا وكذا، ولو كان أقل بهذا بدينار لا أصلي بكم، نسأل الله. هذا أصلا لا خير فيه. أمثال هؤلاء الأئمة، هؤلاء يرسلونهم ليصلوا في الأسواق وفي البازارات وفي مصانع الأثرياء، كما هو الشأن. الآن بعض الأثرياء عندهم أئمة خاصين بهم يصلون في عندهم أو يجالسونهم في مكاتبهم وفي صالوناتهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهذا من الأمور التي لا ينبغي أن تكون بين المسلمين. والإمام يحتسب صلاته، إذا أعطي له بعد أن صلى يعني من هذا المال، فمن غير طلب ولا إشراف، فهذا رزق ساقه الله إليه، لا حرج في أخذه، وخاصة إذا كان محتاجا إليه. يعني بعض الشباب ربما يتقدموا يأمون، ونحن نعلم من حالهم أنه مقبل مثلا على زواج ولا يجد ما يتزوج به، فنعينه بعد ذلك لا حرج، من غير أن يطلب هو ولا أن يحرص هو كما يحرص هؤلاء الذين أسأل الله جل وعلا أن يبعدهم عن مساجد المسلمين. والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال الرابع: ما هو حكم تأخير غسل الجنابة بعد صلاة الصبح من نهار رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ينبغي أن نعلم جوابا على هذا السؤال أنه لا علاقة بغسل الجنابة والصيام. غسل الجنابة علاقته بالصلاة لا بالصيام، خلافا لما يذهب إليه بعضهم في هذه المسألة. وبالتالي إذا كان هذا التأخير، بغض النظر عن الصيام، إذا كان هذا التأخير لعذر من الأعذار الشرعية فلا حرج على صاحبه. بعض الناس ربما يتيمم ليصلي الصلاة في وقتها لأنه عنده مرض، لو أنه اغتسل في مثل ذاك الوقت يعني اللي يكون قبل الفجر يصاب، يزيد حاله ويتضرر من جراء ذلك، فهذا يتيمم لعدم استطاعته الغسل في ذاك الوقت. وبعد ذلك إذا يعني طلعت الشمس وفي النهار اغتسل لما بقي له من الصلوات، لا حرج في ذلك ولا أثر لهذا على صيامه على ما قرره فقهاؤنا، ولله الحمد والمنة.
السؤال الخامس: ما حكم صيام المرأة الحامل لشهر رمضان، لا سيما من كان معها مرض أو يشق عليها الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل أن هذه الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف على الناس ورفع الحرج بكل أنواعه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن الحامل، معلوم أن الحامل يعني ربما يضرها الصيام ويشق عليها الصيام في رمضان، في رمضان أو في غيره، وبالتالي فإنه خفف عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحامل والمرضع: الحامل والمرضع تطعمان، بمعنى إذا أفطرتا، لأن الحامل قد تكون قادرة على الصيام وقد لا تكون. إذا كانت قادرة وصامت فسأل الله أن يتقبل منها هذا العمل، أما إذا عجزت عن الصيام أو رأت أن الصيام ربما يضعفها ويؤثر عليها فإنها تفطر وتطعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. والجمهور على القول بالقضاء، ولكن لما صح الحديث فهذا هو الأصل، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. وقال في السائل قال: لا سيما من كان معها مرض أو يشق عليها الصيام، وهذه هي الحالة التي قال الفقهاء فيها بالإفطار. نسأل الله عز وجل أن ييسر لها حملها ووضعها، وأن يبارك لها فيما رزقها، وأن يتقبل منها صالح أعمالها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
سؤال السادس: ما حكم دفع أو ما حكم دفع فدية رمضان الذي لا يستطيع الصوم لمن يساهم في إعداد قفة رمضان للفقراء والمحتاجين؟ وآخر كذلك يسأل عن حكم دفع الزكاة لمن يعد قفة رمضان، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه دفع فدية رمضان، بمعنى من كان يجب عليه الإطعام لأجل عدم قدرته على الصيام، يعني العاجز عن الصيام، فإنه يطعم كما أسلفنا من حال الحامل والمرضع أصحاب الأمراض المزمنة، هؤلاء لا يستطيعون الصيام فيطعمون عن كل يوم، أو الطاعنين في السن الذين لا يقوون على الصيام فإنهم يطعمون كذلك. هذا يسأل هل يجوز إخراج هذا الإطعام وجعله فيما يعرف عندنا بقفة رمضان التي الأصل أنها تعطى للفقراء. إذا كان كذلك أنها فعلا تعطى للفقراء فهذه هي المقصودة من الإطعام، الإطعام يكون للفقراء. والمخرج لهذه الفدية كما قال السائل أو لهذا الإطعام يحسب كيلو 200 أو بعضهم يقول كيلو ونصف من باب الزيادة عن كل يوم، إلا طعام دقيق أو شيء من الحبوب كالعدس والحمص واللوبيا وما إلى ذلك عن كل يوم، ويجعل ويوزع على هذه العائلات التي تعطى من هذه القفاف، يعني قفة رمضان، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع. وهذا سواء كان في ما جاء في السؤال بالنسبة للإطعام أو للزكاة، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة إذا كانت هذه هذا الطعام يصرف للفقراء يجوز إعطاء الزكاة لأصحاب هذه الأعمال الخيرية، ولكن بهذا الشرط أنها توزع على الفقراء الذين لا يجدون ما يطعمون به أنفسهم أو عيالهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. إلا أنني أنبه على مسألة، يعني شرط هذه الزكاة تكون في وقتها، تكون في وقتها، ما هوش يروح يقدمها لأجل هذا ولا يأخرها عن وقتها لأجل هذا. والزكاة يعني تعطى من جنسها، إذا كانت زكاة أموال لابد تخرجوها زكاة أموال، لابد تخرجوها زكاة أموال، تجعل مثلا مع كل قفة ظرف، هذا الظرف الخاص بزكاة الأموال، ويعطى لهذه العائلة الفقيرة. أما إذا كانت زكاة عروض أو غيرها فإنها تعطى من هذه العروض وتجعل في هذه الخفاف، والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال السابع: أحدهم يعمل في مطعم إسلامي في دولة كافرة، يسأل عن حكم فتح المطعم في نهار رمضان والعمل فيه، علما أن المطعم يستقبل المسلمين وغير المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يسأل عن العمل في المطعم في البلاد الكافرة، يعني في البلاد الكافرة يسمون المطاعم بالمطاعم الإسلامية إذا كانت كذلك، لأن الأكل فيها حلال، اللحوم مذبوحة وما إلى ذلك وليس فيها خمور. أما في البلاد الإسلامية لا يحتاجون إلى مثل هذا الوصف، مطعم إسلامي، فالمطاعم كلها إسلامية ولله الحمد والمنة. هذا في الدولة الكافرة، هذه المسألة تنبني تحت أصل من الأصول في هذا الباب، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالصيام والصلاة وما إلى ذلك من هذه الأحكام. وبالتالي إذا كان رمضان فلا يجوز لمسلم أن يعمل في مطعم، اللهم إلا إذا كان ذاك المطعم رواده ممن يجوز في حقهم الإفطار، كان يكون مثلا في مطار أو في محطة قطار أو ما إلى ذلك، لأن الأصل أنه المسافر يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار. أما في غيرها من الأماكن فلا يجوز لا للمسلمين ولا لغيرهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال الثامن: ما حكم صيام مريض السكري المعتمد في علاجه على الأنسولين، وهل رخصة الإفطار في حقه مشروعة سواء استطاع الصوم أو لم يستطع، وهل يأثم إذا صام وحصلت له مشقة كبيرة أو ضرر في ذلك؟
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما عن حكم الصيام بالنسبة لمريض السكري الذي يتعاطى الأنسولين، نسأل الله أن يشفينا وسائر إخواننا المسلمين، فإن هذا الأطباء لا ينصحونه بالصيام، وحتى لو حاول الصيام فإنه يشق عليه كثيرا حتى يتوقف عن الحركة تماما، وهذا شيء جربناه ومررنا به، صلى الله عز وجل أن يشفينا وسائر إخواننا. وبالتالي الله عز وجل ما جعل عليه في الدين من حرج، له أن يفطر وهو من أصحاب الأمراض المزمنة العاجزين عن الصيام، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مثل ما أسلفنا في السؤال السابق. قال هل يأثم إذا صام وحصل له مشقة أو ضرر؟ نعم، لأنه من إهلاك النفس، والله عز وجل نهانا عن ذلك، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. لما؟ الله عز وجل الذي فرض عليك الصيام هو الذي رخص لك في الإفطار، لما هذا العنت والغلو في التدين؟ أنا ما عندوش أصل، وبعض الناس ربما يعطي صورة سيئة لدينه بمثل هذه التصرفات. الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن صالح إخواني ومن إخواننا صالح أعمالهم.
سؤال التاسع: أي الأعمال أفضل في نهاية رمضان؟ الاشتغال بالصدقات أم قراءة القرآن وتعليمه الأولاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أي الأعمال أفضل في نهار رمضان؟ هل الاشتغال بالصدقة أم قراءة القرآن؟ يعني نحن دائما وأبدا في مثل هذه المسائل نطرح القاعدة، ألا وهي أن الجمع أولى من الطرح أو أولى من الترجيح، عوض أن نقول هذا أفضل من هذا. احنا نقول أن هذه كلها من وظائف هذا الشهر ومن فضائل الأعمال فيه، ومثل هذا التنويع فيه خير يتنافس فيه المتنافسون من الناس، من همته في هذا النشاط، نشاط يعني يجمع ويوزع وما إلى ذلك، يجتهد في هذا. ومن الناس من نشاطه في أن يمسك مصحفه ويجلس في مصلاه ربما من الفجر إلى العشاء، يجتهد في هذا الباب. والله جل وعلا يأجر الجميع ويثيبهم على قدر نياتهم وأعمالهم، ولا ينبغي لهذا أن ينتقص عمل هذا ولا لذاك أن ينتقص عمل ذاك. إذا استطاع الإنسان أن يجتهد في هذه الأعمال كلها، وقت لهذا وقت لهذا وقت لهذا، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. المهم أن لا يكون بطالا، أن لا يكون في نهار رمضان دخالا خراجا إلى الأسواق وإلى المخابز، نهار كامل ويتبع في الأنواع الجديدة من الخبز، ويأتي بيته في المساء كوم من الخبز أغلبه يرمى مع الأسف الشديد. ينبغي أن نترفع عن مثل هذه الأمور، ينبغي أن نظهر التعبد والربانية لله عز وجل في رمضاننا في نهاره وفي ليله، هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال العاشر: بعض العلماء يقول أن العبرة في صيام رمضان هو اتباع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، فإذا كان الحديث يؤكد اتباع الجماعة يوم ثبوت الشهر الصيام أو يوم الفطر، فهل هذا يعني أيضا شموله في اتباع الجماعة عند طلوع الفجر أيضا وغروب الشمس، علما أن توقيت الفجر يخالف ما هو عندنا في الواقع؟ إذا كان شاملا فما هو وجه الدلالة من الحديث على هذا الاعتبار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للجواب على هذا السؤال، وهو السؤال العاشر من هذا اللقاء والمتعلق بهذه المسألة التي كان سابقا يكثر الجدال والخوض فيها، لكن مع الأسف الشديد في السنة مع ولله الحمد والمنة في السنوات الأخيرة لما انتشر العلم بين الناس وانتشرت السنة يعني قل الجدال فيها، إلا من بعض المعاندين المكابرين، وإلا فإن النص واضح في هذه المسألة، وأن صومكم يوم تصومون. وهذا كان بالنسبة لمن يعتمدون الرؤيا وغيرهم يعتمد الحساب. المهم السؤال ليس في هذا على حسب ما فهمنا من السائل، السؤال متعلق بما فرع عليه السائل، يعني في قضية اتباع الجنازة، اتباع الجماعة في مواقيت الصلاة. مواقيت الصلاة الله عز وجل تعبدنا بالعلامات الظاهرة، وهؤلاء الذين هم مخولون ومستأمنون على مواقيتنا ينبغي أن يجتهدوا في هذا الأمر، ونحن لسنا ملزمين بالتثبت بأنفسنا، ولكن إذا لاحظنا خروجا عن الأصل أن القضية ما هيش اعتماد على طلوع الفجر الصادق، وتأكدنا من هذا الأمر، فإننا لا نطيعهم، لأنه هذا معصية، الصلاة في غير وقتها معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نحن نحاول أن نراسل ونكتب وما إلى ذلك، وقد أخبرني بعضهم أنه فيه بعض الفضلاء كاتبوا الجهات المسؤولة، وقبل هذا خرجوا وترقبوا، وفيهم أهل اختصاص من علماء فلك وفقهاء وما إلى ذلك، ولكن لم يجدوا إجابة ولا استجابة لهذا الأمر. فنحن إذن ملزمون ومفروض علينا أن نصلي الصلاة في وقتها، وأن ننبه إخواننا لهذا الخلل، وأن وقت الفجر ليس في وقته الشرعي، بل هو متقدم عنه، بل هو متقدم عنه بدقائق على اختلاف بين من راقب هذا الأمر، بين ربع ساعة وعشر دقائق وعشرين دقيقة. فلا بد من هذا التثبت، والقضية ما كاش وجه شبه بين هذا وبين الصيام والفطر الذي يكون مع جماعة المسلمين، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
سؤال الحادي عشر: كما هو معلوم لدى فضيلتكم أن المصليات لم يفتح بعضها، ونحن نقيم في القرى بعيدين عن المسجد الذي رخصت فيه الصلاة، فهل لنا شيخنا أن نفتتح بيتا من بيوت أحد إخواننا ونصلي فيه صلاة التراويح جماعة؟ نبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم هذه المصليات التي لم تفتح في بعض المناطق، مع الأسف الشديد، فإذا كان الأمر كما صوره السائل، وكانت هذه الصلاة في البيوت، لا يخشى أن تكون سببا لفتنة بين الناس، ولا أظن أنه هذا سيؤدي إلى الفتنة مع عدم وجود مكان صلاة، يعني لا مصلى ولا مسجد، فلا حرج أن تصلوا في بيت أحدكم، والصلاة هذه صلاة نافلة ليست فريضة، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا أمنت الفتنة فلا حرج، يأمكم المقدم فيكم، أقرأكم لكتاب الله، صلى الله أن يتقبل منا ومنكم.
السؤال الثاني عشر: امرأة تسأل عن حكم إرضاع ابنها ذو العشرة أشهر في رمضان ليلا فقط، فهي تخشى من نقص الحليب وضعفها، فلا تستطيع الجمع بين الصوم والرضاع، وإن كان في حقها الفطر، فماذا تفعل؟ هل تقضي الأيام مع الكسارة أم تكتفي بقضائها فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المرضعة تسأل عن حكم إرضاع صغيرها ذو العشرة أشهر ليلا فقط، يعني هي تريد أن تصوم في النهار وبالليل ترضعه. هذا يرجع إلى أهل هذا الشأن يعني، وأنا لا أظن أن هذا يستقيم، لأنها من خلال ما ذكرت أنها تريد أن تصوم ويصوم الرضيع معها، تصوم هذا الرضيع، وهذا منكر عظيم، وهذا منكر عظيم. لأجل ماذا؟ لأجل حتى لا تقضي. وسبحان الله، يعني الجهل يؤدي بأصحابه إلى مثل هذه التصرفات. الله عز وجل خفف عنك ورخص لك أن تفطري وتطعمي فحسب، ماذا يكلف كيلو ونصف أو كيلو ومئتي غرام طعام أو شيء من هذا القبيل، لا يكلف شيئا. فأنا لا أنصح هذه الأخت بمثل هذا العمل، لأنه يؤدي إلى الإضرار بهذا الصغير، فهو بحاجة إلى الرضاع. والأطباء يذكرون يعني أقل الوقت الذي ينبغي أن يكون بين الرضعة والرضعة، فما قال أحد منهم بمثل هذه الساعات يعني بين الرضعة. لو أرضعته قبيل الفجر في وقت السحور يعني يبقى إلى المغرب إلى الثامنة مساء حتى يرضع الرضعة الثانية، هذا لا يستقيم. فاتق الله عز وجل في نفسك يا أختي، وأفطري، وصلى الله أن يوفقك، وأطعمي بعد الصيام ولا في أثناء الصيام، والله أعلم.
السؤال العشر أحسن الله، أو السؤال الثالث عشر أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صوم يوم الاثنين المقبل الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان، أي ليلة الشك، لمن اعتاد صوم الاثنين والخميس، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا آخر أسئلة هذا اللقاء، والذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وسائر إخواننا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه يسأل في حكم صيام الاثنين المقبل، لأنه يعتبر اليوم الذي يشك فيه، يعتبر اليوم الذي يشك فيه. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا إذا كان صوم اعتاده أحدنا. فمن اعتاد صيام الاثنين والخميس فليصم، من اعتاد صيام الاثنين والخميس فليصمه، لا لأجل أنه اليوم الذي يشك فيه، بل لأنه اليوم الذي اعتاد صيامه، وهو من الأيام التي يسن ويستحب الصيام فيها. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وهذا ربما يكون آخر لقاء من لقاءات هذا الموسم، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يوفقنا فيه للمزيد من العطاء، سواء في إذاعتنا أو في منتدياتنا وكل المواقع السلفية التي يكون أصحابها على الجادة من السلفيين الواضحين في سلفيتهم. فنسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد لنا ولهم جميعا، وبارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.